هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، يتفضل ضيفنا بالإجابة عن سؤال ورد من الأخت ناهد ويدور حول الاستطاعة في الحج، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. تقول الأخت في سؤالها: حدث شجار بين زوجي وأهلي، فاضطر زوجي للطلاق لعدم تحمله الصبر على هذه المشاكل، وأنا أعلم أن زوجي على حق، لكني لا أستطيع أن أقف بوجه والدي، فافترق عني زوجي وأعطاني نصف المهر لأنه لم يدخل بي. هذا المبلغ جعلني مستطيعة للذهاب إلى الحج، فهل يمكنني أن أذهب بهذا المبلغ إلى الحج أو لا؟ تفضل سمعتش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الاستطاعة للحج تتحقق كلما ملك الإنسان وبأي سبب ملك مقدارا من المال يستطيع أن يحج فيه ولا يسبب له مشكلة في حياته اليومية بعد رجوعه من الحج. كل من انطبقت عليه هذه القاعدة فهو مستطيع. مثلا هذه الأخت إذا كانت عادت إلى بيت أهلها تعيش هناك، والمتعارف أنه في بيت الأهل الوالد هو الذي يصرف على البيت مثلا، فأبوها يصرف على البيت ويصرف عليها، وهي عندها هذا المال الذي كما تفترض الأخت وهو نصف مهرها صار ملكا لها عندما طلقها الزوج، لأن هو طلقها باختياره، فصارت مالكة شرعا لنصف المهر وأعطاها بالفعل، ليس معسرا، لم يدفع، دفع بالفعل وأعطاها، فهي مالكة ملكية شرعية كاملة لنصف المهر. فإذا كان نصف المهر يفي بمصارف الحج، وهذه الأخت عندما تعود تقول: أنا مثلا أعود إما عندي مال زيادة أو أني أعود إلى بيت أهلي على كل حال، وأبي لا يستنكف عن الصرف علي، عندي مصرف يعيد حياتي إلى الوضع الطبيعي عندما أرجع من طعام وشراب وكسوة وإلى ما هنالك ومسكن مثلا، فحينئذ نقول للأخت: نعم، يجب عليك أن تحجي بهذا المال، لأنه مال زائد على مؤونتك الضرورية وهو يكفي لمصارف الحج.
نعم، هنا في هذه الحالة سمعت الشيخ، هذا المهر ألا يعتبر من قبيل الهدية؟
نعم
نعم، والهدية يمكن الذهاب بها إلى الحج؟ يعني لو أعطاني شخص مبلغا من المال وأنا غير مستطيع، هذا المبلغ هدية. نعم. من جانبه، هل أستطيع أن أذهب بهذا المبلغ إلى الحج الواجب أو لا؟
جيد، هناك بابان يجب أن نلتفت بأن لا نخلط بينهما. هناك في باب الخمس كلام بين الفقهاء، في أن المال الواجب تخميسه هل هو خصوص الأرباح والاكتسابات أم يشمل حتى الهبات والجوائز والهدايا؟ هناك مشهور الفقهاء يقول الهدية والجائزة وما نظرها لا خمس فيها، أو إلا إذا كانت خطيرة ففيها الخمس، بينما المكتسبات كالإيجارات والتجارات فأرباحها فيها الخمس. أما في الحج فالأمر ليس كذلك أخي العزيز. القضية في الحج هي أن يملك الإنسان ما يستطيع به للحج، مو واجب عليه أن يروح يسعى للتملك، لكن أما وقد تملك بالفعل وهو لم يحتج هذا المال حاجة ضرورية لمعاشه في غير الحج وبقي المال، وجاءت أشهر الحج وهو يستطيع أن يذهب بهذا المال ويحج، لا فرق حينئذ بين كون المال جاءه هدية أو جائزة أو مهر، والمهر بالمناسبة مو كالهدية، المهر حقها الشرعي بينما الهدية تفضل من المهدي على المهدى إليه، أو أنها اكتسبت مالا كما لو توظفت وظيفة أو علمت أو عملت في عمل معين فجمعت المال، لا فرق في أسباب تملك المال الذي به يستطيع الإنسان للحج. المهم أنه قد ملك بالفعل، ما دام قد ملك بالفعل فهو يجب عليه أن يذهب. مثلا في الهدية، في الهدية مو واجب عليها أن تقبل الهدية هي، لكن إذا قبلت الهدية وملكت بالفعل وكان مقدار الهدية يكفي للحج يجب عليها أن تحج.
شكرا لكم سمعت الشيخ. بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، هناك تفريعات مهمة على هذا السؤال فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
طيب، هناك سؤال نواصل به هذا اللقاء يدور حول موقف الأهل من هذا الزوج.
نعم.
يعني زوجته تراه مظلوما ودفع هذا المبلغ رغم أنه مظلوم.
نعم.
في هذه الحالة هل يصح أن يكون مسوغا للاستطاعة أو لا؟
يعني قصدك هل تستحق هي نصف المهر مع أنه هو لم يطلقها وهو راغب في طلاقها؟
هي تستحق طبعا، ولكن هناك اختلاف، الزوج فيه مظلوم.
في مفروض سؤال الأخت، الأهل لم يجبروا الزوجة على الطلاق، غاية ما هنالك أنهم سببوا له مشكلات. مثلا هو يريد يزف زوجته في أسرع فرصة، هم ما قبلوا قالوا لا بعد أشهر، فهو قال لا أنا ما أتحمل، انجرت القضية إلى مشاكل وأفضت إلى أن يأخذ هو القرار المر والصعب وأن يطلق. قال من أولها مشاكل بعد ما أريدها، ها؟ فطلق الفتاة، هو اتخذ قرار الطلاق، لا أهل الفتاة طلبوا الطلاق ولا الفتاة طلبت الطلاق، وهي تقول لنا هو مظلوم. تريد بعد أكثر من هذا أن هي شهدت له بأنه مظلوم؟ عادة ما في فتاة تشهد لزوجها أو خطيبها بأنه هو المظلوم
ضد أهلها.
أحسنتم، خصوصا إذا كان ضد أهله
طبعا.
فحينئذ القضية واضحة، فهو أخذ القرار، صحيح أخذ القرار تحت عبء نفسي لأنهم جرجروا به مثلا أو آذوه، لكن لم يرقى هذا إلى مستوى أنهم أجبروه على الطلاق أو أجبروه على دفع المهر. هو اختار ليكون متحررا من هذه المشكلات، هو اختار أن يطلق ويريح راسه كما يقال، ها؟ فدفع هذا المبلغ. نعم هذا المبلغ تستحقه، وما دامت تستحقه فقد ملكته، وما دامت قد ملكته ووفر لها يعني دفعه بالفعل له مرة، هي تملك في ذمته وما عنده يدفع. كثير من الشباب يطلق يروح للمحكمة وين المهر، يقول ما عندي، فيقسطوه 100,000 في الشهر أو إلى ما هنالك من مبالغ جزئية بسيطة، يبقى سنين يقسط. لا، هنا هو بالفعل دفع المبلغ وصار في يدها، صارت حرة في التصرف في هذا المال، وهذا المال يكفي للاستطاعة. نقول نعم من جديد يجب عليها أن تحج بهذا المال.
طيب، سؤال آخر في هذا السياق، هي الآن أخذت هذا المبلغ المهر وهو من حقها كما تفضلتم، وأصبحت مستطيعة للذهاب إلى الحج.
نعم.
ولكنها رغم كل ذلك لم تذهب، فهل يبقى الحج في ذمتها أو لا؟
إذا لم تذهب بهذا المال إلى الحج،
نعم،
أولا مرة تكون تعلم أنه يجب عليها ولم تذهب فهي عاصية، لا يجوز، إلا إذا كان عدم الذهاب بأسباب أخرى، يعني كما لو أن المملكة العربية السعودية ما أعطتها تأشيرة. كثير من إخواننا الآن وأخواتنا يكون لديهم استطاعة ما يعطوهم تأشيرة، مصدودون عن الحج.
لا، التخلف من عندها هي،
من عندها وباختيارها. نعم.
وباختيارها
هي لم تبادر، قالت هالسنة ما أحب أحج.
نعم.
أروح السنة القادمة يكون الطقس أبرد إن شاء الله.
مثلا
في مثل هذه الحالة لا شك أنها إذا كانت عالمة عامدة فقد أثمت، لأنه يجب عليها الحج، هذا أولا.
نعم.
هذا عند مشهور الفقهاء طبعا. الأمر الثاني أن الحج يستقر في ذمتها. شو يعني يستقر؟ هذا يحتاج لشوية شرح ومهم للإخوة والأخوات.
نعم.
ونحن في أيام الحج، ها؟ هذا مهم. ليش؟ لأن معنى استقر في ذمتها أن هذه المرأة صارت مطلوبة بالحج في العام القادم حتى لو ما بقي عندها أموال.
نعم.
يعني لو صرفت هذه الأموال، هي اشترت بها بيت، دكان صغير أو شيء، ثم إجا الموسم الثاني قالت أنا ما عندي أموال، نقول لها تستطيعين أن تستحصلي على أموال ولو بالدين ولو بالقرض ولو كيف ما كان، أو لا تستطيعين؟ غالب الناس يستطيع، يقول لك الدين من هذا 500، من هذا 1000، من هذا 500، ويجمع المال الذي يكفي للحج. نقول، وهذا ما يسمى بالحج التسكعي، نقول يجب عليك أن تحجي حتى لو كان بهذه الطريقة. السبب هو أن الحج استقر في ذمتها بالاستطاعة السابقة في العام الماضي.
طيب، فما بالنا إذا كانت مستطيعة أن تسترد هذا المبلغ من ذلك العمل التجاري مثلا، وأن تذهب به إلى الحج ولكنها لم تفعل، ما موقفها الشرعي هنا؟
لا يجب عليها هي أن تسترد عين المال الذي استطاعت به للحج من العمل التجاري، هي يجب عليها الحج على كل حال.
نعم.
شوفوا، في فرق بين إنسان أساساً ما استطاع للحاج، هذا لا يجزئه أن يقترض من هنا وهناك، وبين إنسان نفترض أنه استطاع في عام سابق وهو لم يذهب إلى الحاج، هنا يستقر الحاج في ذمته ولو بالدين والقرض.
جيد. سؤال مهم آخر سمعت الشيخ، فلنفترض أن المهر كان أساساً هو الحاج.
نعم.
وأعطاها المال.
نعم.
الزوج أعطاها المال.
نعم.
في مثل هذه الحالة أو حالة مشابهة.
نعم.
ولم تذهب إلى الحج،
نفس الكلام هو الكلام.
نعم.
هو من
لا يتغير.
عندما يجعل المهر لها الحج، المقصود تكاليف الحج، وإلا نفس الحج مو متوقف على المهر.
نعم.
نفس الحج متوقف على أن هي تقصد وتطوف وتلبي وتحرم وإلى ما هنالك.
نعم.
فالمقصود إذن من أن يكون المهر حجا كما يفعل كثير من إخواننا المؤمنين والمتدينين هو أنه يدفع لها كل تكاليف الحج، فهو عندما طلقها دفع لها كل تكاليف الحج، فهي يجب عليها أن تذهب بهذه الأموال إلى الحج.
جيد. نعم. المهر المؤجل أو نعم. مؤجل المهر،
نعم،
هل يدخل في نطاق الاستطاعة أو لا بالنسبة للزوجة؟
جيد. إذا كان المهر مؤجلا إلى الطلاق، عادة يقال إن المهر المؤجل يؤجل إلى أقرب الأجلين، إما الموت
أو الطلاق.
أو الطلاق. طبعا ليس المقصود موتها هنا،
لا، موت الزوجة هنا يعني.
في مداخلتنا هنا ليس.
نعم.
المقصود، ليش؟ حتى موتها يمكن أن يفرض فيحل المهر على الزوج فيعطي لورثتها.
نعم.
موت الزوج، لكن هنا في الحج كيف تحج إذا هي اللي ماتت؟ انتهت القضية.
طبعا.
فنفترض أن الموت من طرف الزوج، الزوج مات، فإذا مات الزوج حل المهر، أو هي طلقت فحل المهر المؤجل.
نعم.
هنا يجب عليها أن تذهب به. لكن إذا لا هذا ولا ذاك، المهر مؤجل وهي وزوجها عايشين معا، أظن هذا مرادكم من المداخلة،
يعني لا يوجد أجل معين،
هي لها في ذمته 10,000 دينار تحججها 4-5 مرات إذا دينار كويتي.
نعم.
مثلا، ولكن مؤجل إلى الطلاق، وهي بعدها الآن وعندها نية تعيش معه وما تريد تطلق، ولا هو يريد يطلق،
أو قيل عند الاستطاعة مثلا،
إذا قيل عند الاستطاعة يجب عليه أن يدفع عند الاستطاعة، طبعا هذا في إشكال المهر طبعا. هذا بحثه في مهر النكاح من باب أن عند الاستطاعة مو وقت مضبوط، ففيه مشكلة. لا، بعض الأوقات يمهرها مهرا ولا يؤجل إلى أجل، بس ما يدفعه بشكل مباشر. كل مهرها ما يسوي معجل ومؤجل، يقول مهرك 10,000 دينار كويتي مثلا.
نعم.
يدفع لها 1,000 دينار ترتب أمورها وتشتري بعض الذهب والباقي يسكت عنه، هي هم زوجته تريد تعيش وياه هم تسكت عنه. هذا المهر يعد مؤجلا في حكم المعجل، إذا لم يؤجل لوقت محدد.
نعم.
فيجب على الزوج دفعه الآن إذا طالبت به، وهي إذا كان به تستطيع عليها أن تطالبه إذا لم يكن هنالك مانع.
شكرا لكم ما سمع الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.